إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإسلام عباد الله ها قد حل علينا يوم عظيم مشهود يوم طيب مبارك اجتمع فيه عيدان من أعياد المسلمين إنه يومنا هذا الذي اجتمع فيه عيد أسبوعي وعيد حولي سنوي فأما العيد الأسبوعي فهو عيد الجمعة وأما العيد الحولي السنوي فهو عيد الأضحى أو عيد النحر فيا لنا من منة عظيمة ونعمة كبيرة من الله تبارك وتعالى أن يسر لنا هذا اليوم الطيب ويسر لنا اجتماع عيدين فيه من أعياد المسلمين ولك أهل الله أن تتأمل في قدر هذه النعمة إذا تأملت في خصائص هذين العيدين وفضلهما فأما العيد الأسبوعي الذي هو عيد الجمعة فقد ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه منوها بشأنه وفضله فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فنوه الله رب العالمين بشأن هذا اليوم العظيم وأمر فيه بالسعي إلى ذكره السعي إلى ذكر الله تبارك وتعالى، وأخبر أن في ذلك الفلاح والسعادة. ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أخبر بشأن الجمعة وفضلها في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم قد أوتوا الكتاب من قبلنا، وهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. يقول صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أي إن هذه الأمة أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وإن كانت آخر الأمم في الزمان إلا أنها أولها يوم القيامة في الحشر والحساب ودخول الجنة. فأول من يحشر هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم أمته، وأول من يقضى بينهم يوم القيامة هم أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذه الأمة هي أول من يدخل الجنة من الأمم. وهذه فضيلة كبيرة لهذه الأمة أن الله تبارك وتعالى قدمها في ذلك اليوم العظيم على سائر الأمم وإن كانت في الدنيا متأخرة عنها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، أي إن الأمم السابقة أوتيت الكتاب من قبلنا، فالتوراة أنزلت على موسى عليه السلام، والإنجيل أنزل على عيسى عليه السلام، وانظر كذلك في سائر الكتب، كل ذلك أعطي للأمم السابقة قبل أن تأتي هذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: وهذا يومهم الذي افترض عليهم فاختلفوا فيه. العلماء لهم أقوال في توجيه هذه العبارة، فمنهم من قال إن الله تبارك وتعالى افترض على الأمم السابقة يوما من الأسبوع يعظمونه ويذكرون الله تعالى فيه، افترض عليهم يوما لا بعينه وأوكل تعيينه إليهم فاختلفوا فيه، لكن الله تبارك وتعالى هدانا لهذا اليوم. ومن العلماء من قال إن الله عز وجل افترض يوم الجمعة بعينه على الأمم السابقة، جعله مفروضا عليهم كما هو مفروض علينا، لكن الأمم السابقة اختلفت وخالفت ما جاءها عن ربها وفضلت غير الجمعة عليه ضلالا منهم، فهدانا الله تبارك وتعالى إليه. فالله عز وجل ما هدانا لهذا اليوم إلا لفضيلة فيه عنده عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع، كما أن الناس يتبعوننا يوم القيامة فهم يتبعوننا في اليوم المعظم في هذه الدنيا، فصرنا متقدمين عليهم حتى في هذا اليوم وصاروا تبعا لنا، فصار السبت لليهود والأحد للنصارى. ومن أحاديثه صلى الله عليه وسلم التي تبين فضيلة هذا اليوم قوله صلوات ربي وسلامه عليه كما ثبت في صحيح مسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. فذكر صلى الله عليه وسلم أن هذا اليوم هو خير يوم طلعت عليه الشمس، ولهذا جعل الله تبارك وتعالى فيه أحداثا عظاما، فخلق فيه آدم عليه السلام الذي هو أصل الإنسان، وأدخله فيه الجنة وكانت نعمة عظيمة، وأخرجه منها وكانت برية عظيمة. ولا تقوم الساعة إلا في هذا اليوم، وناهيك بالساعة في عظمها وخطورة شأنها. ولذلك أن يعلم أن تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم للجمعة في هذا الحديث إنما هو تفضيل من حيث أيام الأسبوع، فيوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، أما أفضل أيام العام فهو هذا اليوم، فهو يوم النحر، يوم الأضحى. هذه فضيلة هذا اليوم العظيم، أن الله تبارك وتعالى فضله على سائر الأيام باعتبار العام أو السنة. فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الثابت عند أبي داود وغيره: إن أعظم الأيام عند الله عز وجل يوم النحر ثم يوم القر. فأما يوم النحر فهو يوم العيد، يوم الأضحى الذي تنحر فيه الأضاحي والهدايا التي تهدى للحرم. وأما يوم القر فهو اليوم الذي يلي هذا اليوم، هو أول أيام التشريق، أو ما نسميه نحن بثاني أيام العيد، اليوم الذي يأتي غدا إن شاء الله. وسمي يوم القر لأن الناس يستقرون فيه من معظم أعمال الحج، أي يستريحون فيه، لأن معظم أعمال الحج إنما تكون في يوم العيد، في يوم الأضحى. ففي البداية يتجه الحاج إلى منى حيث يرمي الجمرة الكبرى التي هي جمرة عقبة، ثم بعد ذلك ينحر الهدي، ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر، ثم بعد ذلك يفيض إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك يسعى بين الصفا والمروة إن لم يكن قد سعى قبل ذلك إن كان مفردا أو قائما، وتفاصيل هذه المسائل ليس هذا محلها. فمعظم أيام الحج إنما تقع في هذا اليوم، معظم أعمال الحج إنما تقع في هذا اليوم. فالناس ينتبهون بعد ذلك، لا يكون عليهم من أعمال الحج بعد ذلك إلا رمي الجمرات الثلاثة في أيام التشريق بعد ذلك، ثم الجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى، في كل يوم من الأيام الثلاثة التي ستأتي بعد ذلك. والأمر كما قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. أي من أراد أن يتعجل فيرحل من مكة بعد يومين فقط، بعد اليوم الأول من أيام التشريق واليوم الثاني فلا إثم عليه، والأفضل أن يتأخر إلى اليوم الثالث، هذا هو الأفضل لمن اتقى. فالشاهد من كل هذا أن الله عز وجل فضل هذا اليوم العظيم وجعله مفضلا على سائر أيام السنة، لأن معظم أعمال الحج تقع فيه، ولأن الله تبارك وتعالى سماه يوم الحج الأكبر. يقول الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. المقصود بيوم الحج الأكبر هنا على الراجح عند أهل التفسير يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر وعليا رضي الله عنهما يؤذنان في الناس بهذه الآية في يوم النحر،
لما نزلت هذه الآية بعث أبو بكر وعلي رضي الله عنهما حتى يؤذن في الناس بهذه الآية ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت علام. لا يجوز أن يطوف أحد بالبيت وهو غير ذاكر لعورته، فإن هذا كان من أعمال الجاهلية. فهذا البعث الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم النحر، مما يؤكد أن المقصود بيوم الحج الأكبر في الآية يوم النحر أو يوم الأضحى. ومعلوم أن الله عز وجل ذكر كثيرا مما يتعلق بالحج في كتابه العظيم، كما في قوله وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا إلى آخر الآيات من سورة الحج. فهذا اليوم العظيم له شأن كبير عند الله تبارك وتعالى، جعله الله عز وجل محلا لعبادة من أعظم العبادات ولأعمال منسك من أفضل المناسك عند الله تبارك وتعالى، بل هو ركن من أركان الإسلام. فإذا تأملت في فضيلة هذا اليوم الذي هو يوم العيد وفضيلة ذلك اليوم الذي هو يوم الجمعة عرفت قدر النعمة التي نعيشها الآن، عرفت أننا في منة عظيمة، عرفت أننا نعيش منة كبيرة من الله تبارك وتعالى أن يسر لنا اجتماع هذين العيدين. فعلينا إخوة الإسلام أن نشكر الله تبارك وتعالى ونحمده على قدر استطاعتنا، علينا أن نعترف له بقدر هذه النعمة العظيمة، علينا أن نجد في طاعته وشكره وذكره جل في علاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا ذلك. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم.
وتجد هذا في مواقف كثيرة، كما ثبت رواه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى المدينة وجد الأنصار يلعبون في يومين لهما، فسألهم عن هذين اليومين، فقالوا يا رسول الله هذان يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله جل وعلا يومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. وفي الحديث المتفق على صحته أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وكانت هناك عائشة رضي الله عنها ومعها جاريتان صغيرتان تحليان بما كانت الأنصار تتقاول به يوم دعاء. ذلك اليوم كان يوما من أيام المعارك بين الأوس والخزرج من الأنصار، وكانت العرب من عاداتها أنها ترشد بعض الأناشيد في مثل تلك الأحوال، فكانت هاتان جاريتان تغنيان بما كانت العرب تقول آنذاك. قالت عائشة رضي الله عنها وليستا بمغنيتين، حتى لا يفهم من الكلام أو لا يفهم من الحال أنهما جاريتان مغنيتان، كلا، وإنما هما جاريتان صغيرتان تضربان بلوف كما ثبت في الروايات. وكان الكلام الذي يجري على ألسنتهما كلاما ليس بالكلام الخليع ولا بالكلام الفاسق الذي يسمع في هذه الأزمنة. فدخل أبو بكر رضي الله عنه فوجد الحالة هكذا، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا موليا ظهره لعائشة رضي الله عنها ولجاريتين. فغضب أبو بكر رضي الله عنه وقال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاستدعى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنظر إلى لعب الحبشة في المسجد. كانت هناك طائفة من الحبشة أتت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعبوا بحرابهم. الحراب نوع من آلات الحرب. أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعبوا بهذه الحراب في المسجد، وكان ذلك اليوم يوم عيد أيضا. فكانت عائشة رضي الله عنها تنظر إليهم وهم يلعبون، والنبي صلى الله عليه وسلم يسترها. فوقف صلى الله عليه وسلم يسترها حتى انصرفت هي من نفسها رضي الله عنها. صبر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرق ذرعا بها، بل سمح لها بما تشتهيه نفسها من هذا اللهو حتى انصرفت هي من تلقاء نفسها رضي الله عنها. فكانت رضي الله عنها وارضاها عندما تذكر هذه الواقعه كما ثبت في بعض الروايات كانت تقول تقدر للجاريه الصغيره السن حظها، يعني ينبغي لنا ان نعطي الصغار حظهم من اللهو واللعب، ينبغي لنا أن نعرف أنهم يشتاقون إلى هذه الأمور وأن نفوسهم تشتهيها، فلا ينبغي لنا أن نحول بينهم وبين ذلك. هذه بعض المواقف التي تبين لك إذن الشارع الحكيم في اللهو المباح يوم العيد. ويجب علينا إخوة الإسلام أن نفصل بين هذا اللهو المباح وبين اللهو المحرم. فأما اللهو المباح فقد اتضحت بعض صوره لكم من خلال هذه الأحاديث، ولن تحق بها كل لهو لا معصية لله أما الله الذي يشتمل على المعصية والخروج على حدود الله عز وجل فليس من الله المباح أبدا لا في العيد ولا في غيره، فليس من الله المباح أن نستمع إلى المعازف المحرمة والأغاني الخليعة التي حرمها الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. علينا أن نفرق بين هذا اللون وبين اللون الذي كانت تنشده تلكما الجاريتان. ليس من اللهو المباح أيضا أن تخلع النساء الحجاب وتبدي المفاتن والعورات، ليس من اللهو المباح أن يخرج الجميع رجالا ونساء في اختلاط مجرم لا ينبغي لمسلم أن يطيقه ولا أن يطيقه. فرق بين التنزه المباح الذي لا معصية فيه ولا إثم، وبين هذا التنزه الذي نشاهده الآن في شوارعنا ومنتزهاتنا، وهذا يكلم هذه وهذه تكلم هذا وهذا يقادم هذه وهذه تقادم هذا، فهل هذا يقدمه دين يا عباد الله؟ ليس التنهو المباح أيضا أن يلهو الصغار بألعاب نارية فيها أذى لهم ولغيرهم من عباد الله. علينا أن نفصل بين هذا وهذا، فاللهو الذي أذن فيه في العيد لهو مباح لا يخرج فيه على حدود الله عز وجل كمثل الصور التي ذكرتها لكم، أما غير ذلك مما فيه معصية لله جل وعلا فلا يجوز أن يصنع أبدا. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، علينا كما سبق التنبيه عليه مرارا وتكرارا، علينا إذا أردنا أن نشكر الله جل وعلا على نعمه أن نشكره عليها بطاعته بالتقرب إليه لا بمعصيته والخروج على حدوده. فعلينا إخوة الإسلام أن ننفرج، وعلينا أن نعرف أننا رعاة مسؤول كل واحد منا عن رعيته، فعلينا أن نحرص على هذه الأمور وعلينا أن نعرض أنفسنا وأهلينا عليها. نسأل الله جل وعلا أن يتم علينا هذه النعمة الكبيرة وأن يسبغها علينا ويوقدها بمزيد من النعم ويمنن منه جل في علاه. بقي تنبيه أخير أيها الإخوة يتعلق بالتبليغ الذي يكون في أيام العيد. عندنا في عيد الأضحى تكبير لله عز وجل، وهو من أفضل العبادات التي يتقرب بها إلى الله تعالى في هذه الأيام. والتكبير عند أهل العلم نوعان، مطلق ومقيد. فأما التكبير المطلق فهو الذي يكون في جميع الأوقات في الليل أو النهار، ليس مقيدا بوقت معين. وأما التكبير المقيد فهو الذي يكون أعقاب الصلوات، الذي يكون بعض الصلوات المفروضات. فهذا التكبير وذاك وقته في هذه الأيام من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق الذي ندعوه آخر أيام العيد. من فجر يوم عرفة من فجر أمس إلى عصر آخر يوم من أيام العيد، هذا هو وقت التكبير. والتكبير هذا لا بد فيه من التزام ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله عنهم. فنقول مثلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أو نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. هذان صيغتان من الصيغ التي بدأت عن الصحابة رضي الله عنهم. أما ما يزاد في خلال ذلك من الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا إلى غير ذلك، فهذا وإن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن أخرى لكن لا يشرع أن يلتزم في هذه الأوقات. والمسألة إن شاء الله عندما نتكلم على البدع وخطورتها بعد ذلك إن شاء الله ستتضح معنا، سنعرف أنه لا بد من التزام الأوقات التي تحدد للعبادات، فلا يجوز لنا أن نأتي بعبادة في غير وقتها ولا في غير محلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله كثرة وأصيلا، لا لكن في استفتاح الصلاة كان يقوله صلى الله عليه وسلم في استفتاح الصلاة: إذا كبرت للإحرام يشرع لك أن تدعو بهذا الدعاء. فلا نخرج هذا الدعاء عن هذا المحل ونأتي به في محل آخر. فنحن نلتزم هذه الصيغة إن شاء الله في هذا الوقت الذي ذكرته لكم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على كل خير وطاعة. اللهم تقبل منا ما تمنت به علينا من العمل. اللهم تقبل منا ما تقبلت به علينا من العمل. اللهم تقبل بالقبول كما تقبلت بالإعادة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أتمم علينا هذه النعمة ووفقنا لشكرها يا رب العالمين وأعطنا نعما كبيرة مزيدة منك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.